قرآن ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أستعين بالله عز وجل لتفسير سورة البقرة مبتدئا بما طالعها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بالله تعالى التوفيق، هذه السورة المباركة سورة مدنية، دل على أنها مدنية قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يوم حنين، ينادي الأنصار: يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة. فكونه خص الأنصار بالنداء قائلا يا أصحاب سورة البقرة، دل ذلك على أنها نزلت في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أكثر العلماء لم أعلم بينهم اختلافا في أن سورة البقرة من السور المدنية. ولهذه السورة الكريمة فضل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فلذا كانت قراءة سورة البقرة حرزا من الحروز التي يحترز بها من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي الشياطين والسحرة، لا يقدرون ولا يقوون على التصدي لسورة البقرة، فإن قراءتها تقهرهم بإذن الله وتخذلهم بإذن الله. فمن الحروز التي يحترز بها من الشياطين قراءة سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كفرق من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تأتيان كسحابتين غمامتين أو طير صواف، تدافعان عن من حملهما حفظهما وأيضا وعمل بهما. تدافع عنه سورة البقرة كما تدافع عنه سورة آل عمران. وبسورة البقرة آية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، قال وهي آية الكرسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: يا رسول الله، آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر، يعني أبي بن كعب. وأيضا في الآيتان الأخيرتان منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، قيل كفتاه عن قيام الليل، قيل كفتاه عن القراءة في قيام الليل، قيل كفتاه من شرور الإنس ومن شرور الجن ومن سائر الشرور، والله أعلم. فمن عجز عن تلاوة سورة البقرة تلا بعض الآيات منها كآية الكرسي، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما قال شيطان لأبي هريرة: يا أبا هريرة، اتركني، خلي سبيلي، وأدلك على شيء إذا قلته لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. فقال تركه أبو هريرة وذكره الشيطان بصورة البقاء بآية الكرسي: لن يزال معك من الله حافظ إذا قرأت هذه السورة حين من الليل حتى تصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذاك لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. ومن عجز عن قراءة سورة البقرة بكاملها فإنه يستطيع أن يقرأ بالآيتين الأخيرتين منها، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هذا وعن سبب تسميتها، فإنها تسمت بسورة البقرة بتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بسورة البقرة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سماها بذلك، إذ قال: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وذكر اسم سورة البقرة في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا تسمت بسورة البقرة لذكر البقرة في ثناياها. قصة البقرة ستأتي، والمراد بها بقرة بني إسرائيل التي كان فيها إعجاز، كانت فيها آية إذ ضرب بجلدها الميت فقام بإذن الله وتكلم وأخبر بالذي قتله، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وهنا أذكر بأن تسمية الصور توقيفية، فهناك صور سماها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأكد على ذلك، وصور أخرى تسمت بالوارد فيها كسورة المائدة، كسورة غافر بمطلعها تسمت بمطلعها. فصور تتسمى بأشياء وردت فيها كسورة المائدة ذكرت فيها المائدة، سورة آل عمران تسمت بآل عمران لذكر آل عمران فيها، وكذلك هناك صور تتسمى بمطالعها كسورة طه، كسورة صاد، كسورة غافر إلى غير ذلك. وقد تتعدد أسماء السورة الواحدة، فعندنا على سبيل المثال سورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، سورة غافر هي سورة المؤمن، إذ الله قال فيها: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كذا. سورة محمد هي سورة القتال، سورة براءة هي سورة التوبة، سورة فاطر هي سورة الملائكة. فكثيرا ما تتعدد أسماء السورة الواحدة. فهذا عن التسمية سورة البقرة. وكما أسلفت مدنية، وللسور المدنية طابع عام يضبطها وينطبع عليها، ولأنها تتحدث عن الدولة المسلمة وأحكامها ومعاملاتها مع غيرها ومعاملات أهلها فيما بينهم من طلاق ونكاح واقتصاد وحدود وربا وبيوع إلى غير ذلك، ثم قتال أيضا للأعداء وتوقف عن القتال أحيانا ومهادنات وغير ذلك. أما السور المكية فمن شأنها التذكير بالتوحيد وكذا في السور المدنية، لكن أصالة السور المكية تتحدث عن التوحيد وعن الإيمانيات وعن الغيبيات وعن الجنة وعن النار وعن مصارع الأمم المكذبة، عن مصارع الأمم المكذبة. هذا سمت عام في غالب الأحوال، وذاك أيضا سمت عام في غالب الأحوال. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة: ألف لام ميم. أولا، ألف لام ميم هذه أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، ومن العلماء من يقول نضرب عن تفسيرها لأنه لم يرد لها تفسيرا في الكتاب العزيز، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت. فلذا قال بعض العلماء نمسك عن تفسيرها، وقال علماء آخرون بل هي من القرآن، وعلينا أن نتدبر القرآن ونلتمس جميل المعاني له، وقد قال تعالى ذكره أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى ذكره كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالعلماء أولا في تأويلها على قسمين، منهم من يقول نتعرض لها بالتأويل لأنها قرآن وأمرنا بتدبره، ومنهم من يقول لا نتعرض لها بتأويل ونكل الأمر بها إلى الله سبحانه وتعالى وبالعلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن الذين قالوا نفسرها نلتمس لها تفسيرات نلتمس لها تأويلات ذكروا أقوالا أشهرها أن هذه أحرف سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف لام ميم أحرف تعرفونها يا عرب تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع منها أن تأتوا بقرآن مثل هذا القرآن، ولا بصورة من مثله، ولا بآية من مثله، ولا بعشر سور من بعشر آيات من مثله، ولا بآيات من مثله. فمع أنكم تعرفون الأحرف التي اجتمعت منها الآيات، لكن لا تستطيعوا أن تأتوا بقرآن ولا بصورة ولا بعشر آيات ولا بآية. فعلى ذلك كان من التأويلات أنها سيقت للتحدي ولبيان الإعجاز. فالعرب مع فصاحتهم ولبقتهم وقدرتهم على اللغة العربية بإذن الله، إلا أنهم لا يستطيعوا أن يأتوا منها ولو بآية واحدة. قال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كذا قال بعض العلماء في هذه الأحرف المقطعة كألف لام ميم ياسين طه كاف ها يا عين صاد إلى غير ذلك هذا. وقال آخرون من أهل العلم إنها أحرف تحمل اسم الله الأعظم، وليس على هذا مستند فيما علمت من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وثمة أقوال أخر لا يستند أكثرها إلى دليل من كتاب أو من سنة. فالقول الأظهر والعلم عند الله سبحانه أنها سيقت للتحدي وللإعجاز هذا. وإن سأل سائل هل تكلم العرب بالأحرف المقطعة أو استعملوها من قبل قد ورد شيء من ذلك، قال شاعرهم قلنا لها قفي فقالت قافي، قلنا لها قفي فقالت قافي أي قد وقفت. وأيضا ورد في هذا الصدد حديث في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. قال المفسرون للحديث والشراح بنصف كلمة بشطر كلمة يعني أنه قال أق، لأن كلمة أقتل مكونة من أربعة أحرف، فإذا أعان على قتله بشطر الكلمة أق فإنه كما توعد، إلا أن الخبر ضعيف الإسناد. هذا شيء موجز عن قوله تعالى ألف لام ميم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب ذلك إشارة إلى القرآن، أي ذلك القرآن لا ريب فيه. ومعنى لا ريب فيه هنا معنيان ذكرهما العلماء، لا ريب في أنه منزل من عند الله، لا شك أنه منزل من عند الله، لا شك أن هذا القرآن منزل من حكيم حميد من عند الله عز وجل، كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فلا ريب أي لا شك، ومعنى آخر لا ريب أي لا تهمة فيه. وأورده قول القائل بثينة قالت يا جميل أردتني فقلت كلانا يا بثين مريب، أي متهم على قول لبعض الشراح للأبيات هذا. ومن العلماء من قال هذا خبر يحمل معنى النهي، والمعنى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا ترتابوا فيه، لا تشكوا في أنه نزل من عند الله سبحانه، فحقا إنه نزل من عند الله. وقد يأتي الخبر يحمل معنى النهي كما قال تعالى في شأن حرمه الآمن، ومن دخله كان آمنا، فقيل يقول كيف ذلك، أنا دخلت الحرم وسرقت فيه، فكيف من دخله كان آمنا؟ فالمعنى من دخله كان آمنا، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، فهو خبر لكن يحمل معنى الأمر، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. فعلى ذلك فقوله لا ريب فيه، لا شك في أنه من عند الله، ولا تهمة فيه، وكذلك لا ترتابوا فيه، لا ترتابوا في أنه نزل من عند الله، لا تشكوا في أنه نزل من عند الله. قال تعالى هدى للمتقين، هدى الهداية هدايتان كما تقدم بيانه في تفسير سورة الفاتحة، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة يقدر عليها البشر بإذن ربهم، ومثالها ولكل قوم هاد، مثالها أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى من أمثلتها، وهديناه النجدين أي دللناه على الطريقين، بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. أما هداية التوفيق فمن أمثلتها إنك لا تهدي من أحببت، أي لا توفق من أحببت. فقوله تعالى هدى للمتقين دلالة للمتقين، وبإذن الله أيضا إذا سلكوه هو توفيق لهم. قد يقول قائل لماذا هو هدى للمتقين فحسب، أليس القرآن هدى للناس، أليس القرآن هدى للناس كلهم كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فهو هدى للناس كلهم. ولكن لما استفاد منه المتقون كانت الهداية لهم حاصلة، أما الذين رفضوه فكيف يكون هداية لهم؟ بمعنى إذا قلت لك هذا ضوء خذه استنير به في الظلمات، خذوه يا ناس استنيروا به في الظلمات، فأتى شخص موقن بكلامي وأخذه يستنير به في الظلمات، فسيضيء له المصباح، المصباح ينير له الظلمات، وآخر قال لا أنا ما أقبل منك هذا، إذن سيمشي هو في الظلمات. فالقرآن هدى لمن قبلوه، لمن أخذوه، لمن آمنوا به، لمن أيقنوا به، لمن صدقوا به، وهم المتقون. فالمتقون آمنوا بالقرآن وعملوا به واستناروا بنوره واستضاءوا بضوئه وهدوا به، أما غير المتقين رفضوه وأهملوه. أما من المتقون؟ المتقون هم الذين اتقوا الشرك واجتنبوه وابتعدوا عنه، اتقوا الكفر وابتعدوا عنه، وكذلك اتقوا سائر المعاصي قدر جهدهم وقدر استطاعتهم، لكنهم أولا اتقوا الكفر والجحود والتكذيب، وأيقنوا أن القرآن من عند الله. وأصل الاتقاء، أصل الاتقاء أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية، بينك وبين الشيء وقاية، هذه الوقاية لا إله إلا الله أحيانا وقاية، أعظم الوقايات الصلاة وقاية. قال الشاعر في بيان معنى التقوى سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقت ما باليد، أي جعلت بين وجهها وبيننا حجابا، شيئا تتقين به، تتقي النظرات به، وهو وهي يدها، جعلت يدها وقاية. ومنه قول الشاعر الآخر واتقت بأعظم موصولين كف ومعصم. فالمتقون هم الذين اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي، المتقون لهم عظيم الأجور، الله سبحانه وتعالى يحبهم، فالله يحب المتقين، هم أولياء الله. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكما يصيغ العلماء ذلك بصياغة كل مؤمن تقي هو لله ولي، استنباطا من قوله تعالى فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. هذا وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فاستطرادا أستعين بالله لتفسير تتمة آية سورة البقرة، فيقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب بلا شك هو القرآن الكريم، وله أسماء منها الفرقان، ومنها حبل الله، ومنها الذكر، فهذه بعض الأسماء، ومنها الفرقان، هذه بعض أسماء القرآن الكريم. قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا ترتاب فيه، لا تشك في أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك فيه أيضا، ولا تهمة فيه أيضا. هدى للمتقين، سبق بيان أن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والتوفيق، وهداية التوفيق. والمتقون هم الذين اتقوا الشرك واتقوا معصية الله سبحانه وتعالى. هذا، ولا يخفى أن من فوائد أن المتقين قد ميزهم الله بميزات، وخصهم بخصائص، وفضلهم وأكرمهم، فالله يحبهم، الله يحب المتقين، الله يتولاهم، الله ولي المتقين. كذلك فإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. وهكذا تتوالى فوائد التقوى مما يعجز العاد عن حصره. وإذا أراد الشخص أن يدخل في أعداد المتقين فليسأل ربه ذلك أولا. وكان من سؤالات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم تستحضر يا عبد الله عظمة الله سبحانه، وقد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأيضا تقرأ كتاب الله وتعرف صفات المتقين، وتقرأ سير المرسلين الذين هم أتقى الخلق وأعلم الخلق بالله عز وجل. هدى للمتقين، ما شأنهم وما صفاتهم؟ قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون من معنيها يصدقون، ومن هو ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فالإيمان من معنيه التصديق. الذين يؤمنون بالغيب، ما المراد بالغيب؟ قيل المراد بالغيب كل ما غاب عن الأعين وأخبر الله به. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه ونحن لم نرى، فإيماننا بالله داخل في إيماننا بالغيب. الله أخبر عن الملائكة ونحن لم نرهم، فآمنا بالملائكة لأن الله أخبرنا عنهم فآمنا بهم. نحن لا نرى الجن لكن الله أخبرنا بهم، فنحن نؤمن بالجن وبأنهم يتواجدون على النحو الذي ذكر الله في كتابه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك أخبرنا عن الجنة ولم نرها فآمنا بها، أخبرنا عن النار ولم نرها فآمنا بها. فهذه إحدى أقوال العلماء في الإيمان بالغيب، الأمور التي تغيب عن الأبصار، تغيب عن الأسماع، ومع ذلك نحن نؤمن بها لأن الله عز وجل أخبرنا بها. ويدخل في ذلك الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى والصغرى وغير ذلك. وبكل ما أخبر الله به مما كان ولم نره نحن كذلك. واتجه علماء آخرون إلى تفسير الغيب في اتجاه آخر أيضا، قال يؤمنون بالغيب أي يؤمنون وهم غيب عن أعين الناس، فكما أنهم يؤمنون ظاهرا يؤمنون باطنا أيضا، كما قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، قيل في معنى بالغيب أي هم لا يرون ربهم، وقيل هم في معزل عن الناس في حال غيابهم عن الناس، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويداومون على الصلاة، إذ الصلاة عماد الدين كما بين الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تقييم. الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، والتي يدعى إليها بعد الشهادتين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكوات في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الإيمان بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. عفوا، قال: الصلاة لوقتها. أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بإذنك يا شيخ، أنا ممكن أطلع مكان العقيقة فلوس؟
لا تكون عقيقة حينئذ، لا تكون عقيقة حينئذ. العقيقة ذبيحة تذبح يوم سابع ميلاد الغلام، عن الغلام شاتان مكافئتان أي متقاربتان متماثلتان، وعن الجارية شاة، ولا يصح أن تخرج مكانها مالا، لأن الذبح نفسه نسك يتقرب به إلى الله. بارك الله فيك. أعود إلى الصلاة والحديث عنها، والحديث عنها يطول. فمعنى يقيمون الصلاة أي يداومون عليها ويحافظون عليها، وليس المراد في الآية الكريمة بإقامة الصلاة الإقامة التي هي تابعة للأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ليست هذه الإقامة المعهودة هنا أو المرادة هنا، والله أعلم، وإن كانت داخلة فيها، إلا أن الأصل يقيمون الصلاة يداومون عليها، يداومون عليها، لأنه ليس كل الناس يقيمون الصلاة بمعنى يقولون الإقامة التابعة للأذان، إنما يقولها المؤذن فحسب. فيقيمون الصلاة يداومون عليها، يستمرون عليها، يحافظون عليها، يحافظون ويداومون عليها، فهي أوثق عرى الإسلام بعد الشهادتين، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد شرعت من مقاصد تشريعها إقامة ذكر الله، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والحديث عن الصلاة وفضائلها له مواطن أخر إن شاء الله تعالى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كثيرا ما يأتي الأمر بإيتاء الزكاة والإنفاق وقيم الأمر بالصلاة، كما أننا نرى على سبيل المثال الإيمان تؤمن بالله ورسوله، نرى كذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نرى طاعة الله تتبع بطاعة رسوله، نرى أيضا إقام الصلاة يتبع بإيتاء الزكاة. قال المسيح عليه السلام في مهده: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الآيات. فأتي الحث على إيتاء الزكاة بعد ذكر الصلاة، فالصلاة بين العبد وربه، والزكاة والصدقات نفعها متعدي إلى الآخرين، فلله علينا حق وللخلق علينا حق كذلك. قال تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون، فالإنفاق الإخراج. ومنه تقول نفقة الدابة، أي خرجت روحها. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ورد في بعض الأحاديث بغض النظر عن تصحيح وتضعيف: إنك نافقة، يعني ستجدين الخطاب إن شاء الله. هذا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت يا شيخ، في حكاية كده، يعني هم يعني ناس معروفين بالتخاريف يعني، بس عامة يعني هي واحدة وجوزها لسه ناقلين في شقة جديدة بقالهم 3 سنين. المهم هي بتمسح لقت كلمة الله موجودة على الأرض، هي بتقول كده يعني على عتبة باب أوضة النوم.
ماذا وجدت؟
وجدت كلمة الله محفورة، كلمة الله، كلمة الله
محفورة
موجودة على الأرض على عتبة. فهو بقى عاملين حفلة كبيرة جدا، وإن هم كده مثلا الناس بقت تقية والكلام ده كله. فأنا أصلا خفت من الموضوع، الموضوع أصلا يخوف. لو هو فعلا حقيقي موضوع يخوف، يعني ربنا كلمة الله تبقى مهانة كده
ترفعها إذا كانت في بلاطة، ترفع البلاطة وتضع بلاطة مكانها، ما المشكلة؟ وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ سورة البقرة في البيت، فنحن بصدد تفسير سورة البقرة. هذا. وأعود إلى الإنفاق، فالإنفاق من معانيه الإخراج، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أسامة بن زيد رضي الله عنه: وكان أسامة أسود شديد السواد، قال: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه، أي حتى يتزوج ويخرج. والله تعالى أعلى وأعلم. أعود إلى شيء من فقه الإنفاق، فمتى ينفق الشخص، كم ينفق الشخص، لمن ينفق الشخص، كل ذلك له فقه. أحيانا يستحب له أن يخرج المال كله إذا كانت حاجة المسلمين تستلزم ذلك ضرورة. قال رسول الله، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة ذات يوم، فجاء أبو بكر بكل ماله، قال العلماء: وكان ذلك في غزوة العسرة. ولكن في بعض الأوقات لما رجع النبي من الغزوة وجاء كعب بن مالك قائلا بعد أن تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. ولما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي بكل ماله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالنصف يا رسول الله؟ قال: لا. قال: في الثلث يا رسول الله؟ قال: ثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فللإنفاق فقه: متى أنفق، كم أنفق، لمن أنفق، في أي الأحوال أنفق، كل هذا له فقه وله محل آخر إن شاء الله تعالى. فأهل الإيمان يخرجون وينفقون مما رزقهم الله، علموا أن الذي رزقهم هو الله سبحانه وتعالى، فلم يبخلوا كالأغنياء الذين أغناهم الله من فضله وازدادوا بخلا بعد أن أغناهم الله، فمن ثم آل أمرهم إلى فقر بعد غنى. أما المسلم الحق الموقن فإنه ينفق ويبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاة الله سبحانه، علم أن لنفسي عليه حق، وأن لربي عليه حق، وأن لأهلي عليه حق، وأن لضيفي عليه حق، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شأن المتقين أنهم ينفقون ويداومون على الصلاة مع إيمانهم بالغيب، ينفقون في السراء وينفقون في الضراء، ينفقون في السراء ولائم الأنكحة ينفقون، عزومات يعزموها للأضياف ينفقون، في الضراء كذلك ينفقون على الفقراء، كذلك ينفقون للمحاويج والمساكين أيضا، يساعدون أهل المصائب في مصائبهم بالإنفاق. قال تعالى: ينفقون في السراء والضراء. وهنا قال: ومما رزقناهم ينفقون. فمن صفات المتقين الإيمان بالغيب، تقدم تفصيله، وإقامة الصلاة المداومة عليها والمحافظة عليها، والبذل والإنفاق. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحث فيه على الإنفاق ويبين فضله: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، يعني يا رب اخلف على المنفق المتصدق، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفه، يعني يا رب أتلف أموال هذا الممسك. وفي الحديث القدسي الله عز وجل يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء لما عددت بعض صور إنفاقها يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوكى عليك، تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا عم الشيخ عايزة أسأل حضرتك سؤال.
فضلي.
دلوقتي مثلا اللي عنده زكاة مال، عنده مبلغ من المال يعني وعايز يخرج عليها زكاتها، بيخرج زكاة المال دي في شعبان من كل سنة، المبلغ بتاع الزكاة دوت كبير عليه مش متوفر عنده، هل يجوز ان هو يخرج مبلغ الزكاة ده على اقساط كل شهر، مثلا يخرج مبلغ لغاية ما يوفي قيمة الزكاة،
مقدما او مؤخرا؟
لا مقدما
لا بأس،
يعني ممكن يجوز
مقدما لا بأس. مقدما لا بأس.
يعني مقدما لكن متأخر لا.
الله يبارك فيك.
متشكرة
قوي. الله يكرمك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
كل عام وانت طيب.
وأنت طيب وبصحة وخير.
حضرتك.
نعم.
الألف جنيه عليه كم زكاة؟
25.
25.
25 جنيها.
25 جنيه.
اقسم على 40 على طول. نعم.
ماشي يا شيخ مصطفى.
بارك الله فيك. أقول وفي صدد الحث على الإنفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فقد قال تعالى أيضا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فمن شأن أهل التقى، من شأن أهل التقى الإنفاق البذل والعطاء مما أعطاهم الله، فللمحاويج والمساكين حق. واحمد الله أيها الغني إذ جعل يدك هي العليا، ولو شاء ربي ولو شاء ربي لجعل يدك السفلى ويد الفقير العليا. فدائما أيها الغني اذكر نعمة الله عليك ولا تبخل، فبخلك إنما هو على نفسك، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه. واذكر قول ربك سبحانه وتعالى الذين يبخلون الذين ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أهل الإيمان من أو أهل التقى من سيماهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم. ومن صفاتهم أيضا، أعني المتقين، من صفاتهم كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بالقرآن يصدقون به وما أنزل من قبلك، ويؤمنون بالتوراة ويؤمنون بالإنجيل ويؤمنون بالزبور ويؤمنون بكل الكتب المنزلة على رسل الله الكرام. ونحن نوقرها، نوقر القرآن، نوقر التوراة، نوقر الإنجيل، نوقر الزبور، نوقر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآية الكريمة. وفي أركان الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فنحن نؤمن بكل الكتب التي أنزلها الله، لا نفرق بين الكتب، إيماننا بالقرآن، إيماننا بالإنجيل، إيماننا بالتوراة، إيماننا بالزبور، إيماننا بالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إيماننا بالألواح، إيماننا بما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إيماننا بكل الكتب التي أنزلها الله. وقد أثنى ربنا جل وعلا على هذه الكتب فقال في شأن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى في شأن الإنجيل في شأن عيسى بن مريم عليه السلام مع الإنجيل: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فنحن نؤمن بالتوراة والإنجيل وكل الكتب ونوقرها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة فجاء اليهود بالتوراة فقام عليه السلام من على الوسادة ووضع التوراة عليها توقيرا وتعظيما لها صلوات ربي وسلامه على رسوله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟
الحمد لله.
الحمد لله. بص يا شيخ، والله انا مطلوب في الشهادة فكنت عايز استشير حضرتك فيها. يعني
ما تشهد زورا؟
بص حضرتك، كان ليا واحد صديقي ليه اخ مسافر ايطاليا بقاله اكتر من 15 سنة، وكان بيبعت له فلوس لاخوه الاكبر ده اللي هو صاحبي بيشتري له اراضي وعقارات. في نفس التوقيت اخوه ده كان معاه فلوس برضك عنده مقدرة مالية انه يقدر يشتري لنفسه، لكن كان بيشتري ليه ولاخوه. فاخوه ده نزل مصر وتزوج وتوفى اللي هو الاخ الاصغر اللي كان في ايطاليا. فالاخ الاكبر اللي هو صديقي ده تزوج من مرات اخوه الارملة وانجب منها، ودلوقتي حاصل ان فيه خلاف على التوريث ما بينها وما بينه، لان هي انجبت من الاولاني بنتين ومن من التاني اللي هو صاحبي ده ولد. فدلوقتي بقول لي اشهد معايا ان انا كنت بشتري حتة الارض ديت في الوقت ده، ولان هي من حقي، لكن ايه تايها في وسط الاراضي بتاعت اخويا.
انا سؤالي لك محدد، كما انك ترى الشمس تقول رأي هذه الشمس، اشهد على مثل هذا ان كنت تعلم تمام العلم ان يقينا
كنت اعلم يقينا ساعتها ان هو بيشتري، لكن ما شفتوش بعيني، لكن خدني وروحنا للمالك الاساسي.
اسمع يا اخي، اسمع اوجز عليا في الكلام. الذي رأيت وسمعت تقول عن الذي رأيت رأيت، تقول عن الذي سمعت سمعت، لا فقط.
تمام.
لا
تمام،
لا تؤول ولا تبني على كلام احد.
ده صاحب الارض المالك الاساس اللي هو باع له في غياب اخوه اللي كان مسافر، قال لي فعلا انا بعت لصديقك ده في غياب اخوه.
يا اخي قل قال لي صاحب الارض كذا وكذا. لا تبني على اي معطيات. ابن الذي رايته بعينيك او سمعته باذنيك، قل رايته سمعت إخوة يوسف قالوا يا أبانا إن ابنك سرق، فما شهدنا إلا بما علمنا، نحن ما رأيناه يسرق، ولكن شهدنا بالذي رأيناه أمامنا تخرج الصواع من راحلته على مثل الشمس، فاشهد أو دع. بارك الله فيك. أعود إلى التأويل. قال الله تعالى في شأن أهل الإيمان: السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السلام عليكم. يقول الله تعالى في شأن المتقين وصفاتهم: والذين يؤمنون بما أنزل إليك أي القرآن وما أنزل من قبلك، الكتب التي أنزلها الله كلها نؤمن بها، وبالآخرة هم يوقنون، أي يصدقون تمام التصديق ويقنون تمام اليقين بالآخرة وما فيها من الثواب ومن العقاب ومن الأحداث التي ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبالآخرة هم يقنون. ليس عندهم شك في أن الساعة آتية، ليس عندهم شك في أن البعث آت، لا، ليس عندهم شك في أن الله يبعث من في القبور، ليس عندهم شك في أن الموازين تنصب وتوضع يوم القيامة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ليس عندهم شك في الصراط، ليس عندهم شك في الجنة، وليس عندهم شك في النار. قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. أولئك المتسمون بهذه السمات الموصوفون بهذه الصفات، أولئك على هدى من ربهم، على توفيق من الله سبحانه وتعالى لهم وفقهم الله. وفي قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم رد على فرقة القدرية ومن تبعهم من المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يهدي أحدا ولا يضل أحدا إنما هو كالطبيب الناصح. فهذه الآية رد عليهم، أولئك على هدى من أولئك على هدى من ربهم. وسبق الرد عليهم عند قول الله تعالى عند قولنا في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم، فلو كان المعتزلة أهل حق لا وهم يقرؤون هذه الآية لا أقروا بما أقر به جمهور أهل السنة أن المهتدي من هداه الله. وقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
الله يبارك فيك، تفضل.
الله يرفع، والذي رفع السماء بلا عمد نحبكم في الله. والله
أحبك الله الذي أحببتنا له، وفقك الله
شيخنا. الله يبارك فيك شيخنا. سؤالك الآتي، إن شاء الله ناوي للعمرة قريبا إن شاء الله، لكن البرد أستطيع بدل الإزار أطوله شوية، بمعنى يكون عند البطن ينزل تحت الركبة وأحط الرداء، ولا لابد يكون يعني لغاية السرة بالنسبة للإزار؟
ما الإزار؟ يعني أنت ماذا عفوا تريد، ترفع الإزار أو
نعم شيخ.
ما في إشكال أن ترفعه فوق البطن ولو إلى الصدر حتى، وينزل يكون إزارا طويلا وينزل إلى ما دون الكعبين، ما في مشكلة في هذا.
نعم شيخنا، حتى لو كنا لو ما لقيتش ممكن ثلاث قطع ولا
لا بأس. لا بأس أن يكون ثلاث قطع، ليس هناك إشكال، لكن لا يكون فيه مخيط.
لا يعني بمعنى حكيت ثلاث قطع، أعمل إزار قطعتين فوق بعض، واحد عند البطن والآخر من تحت البطن حتى بعد ركبتين ثم الرداء، هذا يجوز شيخنا إن شاء الله؟
لا مانع، كله ليس مخيطا لا بأس.
الله يبارك فيكم.
الله يبارك. الله يكرمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
تفضل أخوك مصطفى، تفضل.
ربنا يديك الصحة يا شيخ مصطفى. بعدين زيادتك كنت عاوز أسألك على موضوع زكاة المال ما عدا وليكن في ربيع تاني، تمام حضرتك؟
نعم.
وفي نفس الوقت في صدقات بتطلع شهريا على مدار السنة، تمام حضرتك؟
ايوه نعم. صدقات.
طيب صدقات
تختلف عن الزكوات.
ما انا كنت اسال سيادتك الزكاه ممكن عشان تطلع ممكن نوقف الصدقات، ولا يجوز نطلع الصدقات في الشهر ده علنيه من الزكاه ونخصمهم من الزكاه؟
لا عفوا، ما تقرب العبد الى الله بشيء احب اليه مما افترضه عليه. اولا ادي الزكاه المفروضه عليك، وبعد ذلك ان سمح الظروف كبان تتصدق تصدق.
طب انت انا عاوز اوصل لستك اني اقصد ايه، ان انا معادي الزكاة مثلا وليكن من ربيع تاني اول شهر،
طيب.
وفي نفس الوقت في يوميا على مدار السنة الصدقات بتطلع، فبدأ من يقطع الصدقات دي
يجوز
مدار الشهر بيطلع دي صدقات.
يا اسمع مني،
اتفضل فتح.
يجوز ان تخرج الزكوات مقدما فنوي بها الزكوات، واذا استوفيت الزكوات تصدق بعد ذلك.
معلش تاني كده سيدنا، تاني معلش.
يجوز ان تخرج الزكاة مقدما قبل حلول وقتها.
تمام.
يجوز ان تخرج الزكاة مقدما قبل حلول وقتها.
تمام.
فاخرجها. تمام. اذا استوفيت الزكاة، تمت الزكاة، واردت ان تتصدق بعد ذلك تصدق.
ماشي. هو كان انا كنت سألت قبل كده حضرتك وقال لي انت الزكاة الصدقات دي على مدار السنة كاملة، يعني كل يوم في السنة بيطلع جزء، ففي قال لي في الشهر كام.
يا اخي عفوا، انت فهمت كلامي؟
قال لي انا خلصت الزكاة وبعد كده افكر في الصدقات. طب الناس بتاع الصدقات دي بتبقى منتظرة،
ليس بواجب عليك، ما تجعلها من الزكاة. اذا كانوا فقراء هم فقراء وليسوا بفقراء.
فقراء،
خلاص اعتبرهم مصرف، هم فقراء مصرف.
نعم. لكن ما نحسبهمش ككم قد ايه في الشهر ونطلع في نفس الوقت نخصمهم من فلوس الزكاة، لان هم
يجب ان يعني تكون قد فهمت.
تمام
الحمد لله.
ماشي.
الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
نعم
شيخنا، اني احبك في دار وربي يرفع قدرك ان شاء الله.
احبك الله الذي احببتنا له ورفع الله قدرك وذكرك والسامعين والسامعات. تفضل.
ان شاء الله شيخنا ادعي لي بذريه صالحه ان شاء الله. شيخنا.
الله يوفقنا واياك وارزقنا واياك من حيث لا نحتسب.
شيخي عندي سؤال برك فيما يخص يعني زكاة المال، يعني هل يجوز اني اعطيها الوالد الابي يعني مع انه عنده دين يعني مؤقتا بخلص الدين تاعه؟
تعطيها لمن عفوا؟
لابي الوالد تاعي. لأبي.
زكاة مالك لابيك
مع انه عنده دين، يعني عنده دين كبير مني قدر من خلصه لي الدين، يعني
دين له عند الناس او للناس عنده؟
لا هو الناس يعني اللي عندها بيسالوه يعني عنده
يعني عفوا عند الناس. يعني ابوك مدين، مدين للناس،
مدين
مدين مدين في حق
هو او مدين، هو
مدين في حق او في باطل؟
مدين يعني في حق، يعني نقود يعني اموال، يعني عنده مدين في اموال.
لا افهم يعني لماذا نشأت الديون؟ نشأت الديون مثلا لان مصاريف الوالد أكثر من دخله، أو لأنه خسر في التجارة، أو استدل لأنه كان يشرب مخدرات مثلا؟ أفهم
ده خسر في التجارة شيخ،
خسر في التجارة يعني. فالسؤال هل يجوز للولد أن يعطي زكاة ماله لوالده ليس للإنفاق عليه إنما لسداد الديون الناشئة عن خسارة؟ جوز هذا بعض العلماء، وفقك الله والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. نعاونك دعاء لكودنا في حال برك شيخ. الله يوفقك.
الله يوفقنا وإياكم، احفظنا وإياكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، بعد أن ذكر الله صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويؤمنون بالقرآن وما أنزل إلى وما أنزل على الرسل كلهم، قال تعالى أولئك على هدى من ربهم، الذي وفقهم هو الله والذي هداهم هو الله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وأولئك هم المفلحون، والمفلح هو الفائز بالمطلوب والناجي من المرهوب، وأعظم مطلوب هو أن يرضى عنا ربنا وأن يسكننا فسيح الجنات، وأعظم مرهوب أن يسخط الله على قوم أو أن يدخلهم الله نارا. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحين من المتقين، اللهم آمين. ختاما، ما كان من صواب في هذا المجلس فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه منه. هذا، وأشكر الله سبحانه إذ حبب كتاب الله إلينا وحببنا في كتابه الكريم. أشكر الله سبحانه وتعالى إذ يسر هذا التفسير وهذا المجلس هذا، وأذكر نفسي إخواني بتقوى الله، سائلني الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. كما أذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. أذكر الجميع بأن الله ليس له ولد وليست له صاحبة، وأن الذي يقول إن هناك إله مع الله كافر بالله عز وجل مخلد في الجحيم. هذا، وأذكر بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. أذكر الجميع بأن القائل أن الله له ولد يكفر بالله، والقائل بأن الله له زوجة وأن المسيح هو الله، كل من قال ذلك عياذا بالله من الكفر يكفر بالله. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فلنتب جميعا إلى الله سبحانه وتعالى، لنتب جميعا إلى الله عز وجل، ولنجتمع جميعا على توحيد ربنا وخالقنا، لنجتمع جميعا على توحيد ربنا وخالقنا جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.